بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا في الحلقة الماضية أن الصيام يبدأ بطلوع الفجر الصادق ويستمر إلى غروب الشمس، فمن أكل بعد أذان الفجر فقد أفطر، ولو كانت اللقمة في فمه وجب عليه مجها وقذفها، فإن ابتلعها فقد أفطر. كما بينا أن الصيام ينتهي بغروب الشمس وإقبال الليل، إلا أنه يندب للإنسان أن يحتاط بالأكل في آخر النهار، فلا يأكل إلا بيقين، بأن يمسك جزءا يسيرا من الليل بحيث يتيقن غروب الشمس وإدبار النهار وإقبال الليل، وهذا كله إذا كانت السماء مصحية، أو كان الإنسان يعتمد على الساعة كما هو حالنا اليوم. وأما إذا كان بدون ساعة مثلا، وكانت السماء مطبقة بالغيوم، فلا يستطيع أن يرى غروب الشمس، كما أنه عدم أي وسيلة أخرى للتيقن من غروبها، فإنه في هذه الحالة يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أن الشمس قد غابت أفطر، ويكون الاجتهاد بوسائل، منها أن يكون له ورد اعتاده، كأن كان يقرأ بين صلاتي العصر والمغرب 5 أجزاء من القرآن مثلا، فإنه في هذه الحالة أي بعد قراءة ورده من القرآن على المعتاد يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت وأن وقت الإفطار قد حان فيفطر. ومنها أن يكون خياطا مثلا أو صاحب أي حرفة أخرى، وقد اعتاد أن يخيط بين العصر والمغرب ثوبا، فإنه إذا خاط الثوب يغلب على ظنه أن المغرب قد حان، وبناء على ذلك فإنه يفطر. ومن هذه الوسائل أن يكون سائقا، وهو يعرف أنه إذا انطلق من القرية الفلانية بعد صلاة العصر مباشرة وصل إلى القرية الفلانية بعد غروب الشمس في الظروف العادية وفي السرعة العادية، فإنه في هذه الحالة أيضا يغلب على ظنه دخول وقت المغرب، وبناء على ذلك فإنه يفطر. وقف على هذه الصور غيرها مما يحتمل فيه الاجتهاد وهي كثيرة. وكذلك يجوز له أن يفطر إذا أخبره العدل بأن الشمس قد غابت وأنه شاهد غروبها بنفسه، لأن الظن الذي يفيده خبر العدل لا يقل عن الظن الناتج عن الاجتهاد، فإذا عمل بالظن الناتج عن الاجتهاد فأن يعمل بالظن الناتج عن خبر الواحد العدل من باب أولى. وأما لو لم يغلب على ظنه الغروب أو شك به فإنه لا يجوز له أن يفطر، ولو أفطر لزمه القضاء، وذلك لأن الأصل بقاء النهار ولا يحكم بزواله إلا بدليل، وهذا الدليل مفقود لديه، وبناء على ذلك فإنه يبقي ما كان على ما كان عليه، فالأصل بقاء النهار والأصل استمرار إلا إذا قام الدليل على زواله وانتهائه. ونظير هذا الاجتهاد في طلوع الفجر، فإن اجتهد حسب الشروط السابقة وغلب على ظنه أن الليل باق، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يأكل عملا بظنه المشروع. وأما إذا شك في طلوع الفجر بأن التبس عليه الأمر بسبب من الأسباب السابقة التي ذكرنا في جواز الاجتهاد للإفطار آخر النهار، فإذا شك في طلوع الفجر فإنه يجوز له أن يأكل أيضا، لأن الأصل بقاء الليل ولا يزول إلا بدليل يدل على طلوع الفجر، وهذا الدليل لم يوجد، ولذلك جاز له الأكل عملا بالأصل. وهذا بخلاف الأكل آخر النهار بالشك في غروب الشمس، لأن الأصل هناك بقاء النهار كما ذكرنا. وقد استدل أصحابنا رضوان الله عليهم على جواز الأكل للشاك بطلوع الفجر عملا بالأصل وهو بقاء الليل، استدلوا بقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقالوا هذا شاك باجتهاده ولم يتبين له الخيط الأبيض، وبناء على ذلك فإنه يجوز له الأكل عملا بالأصل. كما استدلوا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شككت حتى يتبين لك. قال الإمام البيهقي: وروي هذا عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. وحكاه الإمام ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح والإمام الأوزاعي وأصحاب الرأي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي ثور، ثم قال: وبه أقول. قال الإمام النووي رحمه الله: ومن قال بخلاف هذا فهو مخطئ، مخالف لظاهر القرآن ولابن عباس ولجميع الأصحاب، بل لجماهير العلماء، ولا نعرف أحدا قال بتحريمه إلا مالك، فإنه حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكا في طلوع الفجر. وأعود ثانية وأكرر أن هذا لمن اجتهد وشك بالشروط التي قدمتها، حيث لا وسيلة عنده للعلم. لكن قال الإمام الماوردي وغيره: إن الأفضل للشاك ألا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطا لصيامه. فإن أكل الإنسان باجتهاده في غروب الشمس حيث ظن أنها غربت، أو باجتهاده في طلوع الفجر حيث ظن أنه لم يطلع بعد أو شك في طلوعه ولم تتبين له الحقيقة بعد ذلك، فإن صيامه ماض على الصحة ولا قضاء عليه، إلا ما ذكرناه عن الإمام مالك رحمه الله في مسألة الشك. وإن تبين له الخطأ في اجتهاده بأن طلعت الشمس مثلا بعد أن أكل في آخر النهار، أو تبين له أن الفجر كان قد حان وقته بعد أن أكل في أول النهار، فلهذا تفصيل سنذكره إن شاء الله. قد ذكرنا يوم أمس أنه يجوز للإنسان أن يجتهد في طلوع الفجر وفي غروب الشمس إذا التبس عليه الأمر وعدم الوسيلة التي توصله للعلم اليقيني، وأنه يعمل بظنه الذي يغلب عليه في الاجتهاد، ويكون صيامه صحيحا إن لم تتبين له الحقيقة فيما بعد عملا بظنه. وكذلك الحال إن شك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. وأما إذا تبين له الحال بعد أن أكل في الفجر أو في المساء بناء على ظنه واجتهاده، وبعد ذلك تبين له خطأ اجتهاده بأن تبين له في الفجر أن طعامه وقع بعد الفجر، أو تبين له في آخر النهار أن طعامه وقع قبل المغرب، لأن زالت الغيوم مثلا ورأى الشمس في السماء لم تغرب، فإنه في هذه الحالة يصير مفطرا ويلزمه القضاء، لأنه عمل بظنه الذي بان له خطأه يقينا، والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، إلا أنه لا يكون آثما في هذا الاجتهاد الذي أخطأ فيه، لأنه إنما أكل بمستند شرعي وهو الظن المعتبر شرعا. وبهذا قال عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد والثوري وابن شهاب الزهري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور وجماهير فقهاء المسلمين، خلافا لإسحاق بن راهوية وداود في عدم إيجاب القضاء. واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا قد أكل بالواقع في النهار ولم يتم الصيام إلى الليل، فهو مفطر ويلزمه القضاء. واستدلوا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلة وقد طلع الفجر، فقال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، ومعناه فقد أفطر. وروى البيهقي معناه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، فقال: بد من القضاء، أي أن القضاء لا بد منه ولا يسأل عنه. وروى الشافعي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك والشافعي: معنى قوله الخطب يسير قضاء يوم مكانه. قال الإمام البيهقي: وروي أيضا من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء، ثم ذكره البيهقي بأسانيده عن عمر وفيه التصريح بالقضاء. فروى عن علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر قال: كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله عنه: من كان أفطر فليصم يوما مكانه. وفي الرواية الأخرى فقال عمر: لا نبالي، والله نقضي يوما مكانه. قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء، ثم ساق رواية زيد وتكلم عنها. وروى البيهقي عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش، فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. وبهذا يتبين لنا أن من أكل بالاجتهاد ثم بان له الخطأ في اجتهاده يقينا فإنه لا يأثم، لأنه أكل باجتهاد مشروع، ولكنه يجب عليه القضاء. وهذا الذي ذكرناه كله إنما هو في من أكل مجتهدا، سواء أكل بالظن أو الشك. وأما من هجم على الطعام هجوما من غير اجتهاد فله تفصيل آخر، وذلك أنه إما أن يتبين له الحال وإما ألا تتبين له الحال. فإن تبين الحال وعلم أنه كان قد أخطأ فحكمه ما ذكرناه في من اجتهد وأخطأ من حيث وجوب القضاء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه إذا كان قد أكل بناء على الظن، فإذا أكل هجوما من غير ظن فمن باب أولى. وإن تبين أنه قد أصاب بأن كان أكله في الليل قبل الفجر وفطره بعد غروب الشمس فصيامه على الصحة، لأنه كان موافقا للواقع. وإن دام عليه الإبهام ولم يظهر له الخطأ من الصواب فحكمه في هذه الحالة يختلف بين أول الصيام وآخره. فإن كان قد أكل أول النهار فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل كما ذكرنا. وإن كان قد أكل في آخر النهار فإنه يلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. إننا ما زلنا نتكلم عن الركن الثاني من أركان الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد تكلمت في الحلقتين الماضيتين عن زمنه الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبينت أن من أكل بعد الأذان فقد أفطر، وأنه إذا سمع النداء وكان في فمه طعام أو ماء وجب عليه لفظه وإلا أفطر. كما تكلمنا على أحكام الإنسان إذا أكل بناء على الاجتهاد ثم تبين له الخطأ فيما بناه على اجتهاده. واليوم سنتكلم فيما يجب عليه أن يمسك عنه من المفطرات، وهي: أولا الجماع. فقد أجمعت الأمة على تحريم الجماع على الصائم مطلقا، كما أجمعت على أنه يفسد الصوم ويبطله أنزل أو لم ينزل، وذلك لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام يفهم منه أن هذا محرم في النهار وقت الصيام، وقد صرحت الآية في آخرها بهذا المفهوم وهو قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد كان الأمر في أول الإسلام على تحريم الجماع والأكل والشرب طيلة النهار والليل، ولا يباح إلا بين الإفطار وصلاة العشاء أو النوم، أيهما وجد أولا حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر سواء أنام أم لم ينم. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسر. وبناء على الإجماع على تحريم الوطء مطلقا في نهار رمضان أنزل المجامع أو لم ينزل، فإنه يستوي في ذلك زوجته وأمته ووطء الشبهة أو المعصية كالزنا والعياذ بالله، وكله يفطر به الصائم إذا كان ذاكرا للصيام. وأما الناس فلا يفطر، وسيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله. وهذا الذي ذكرناه كله إذا كانت المباشرة في الفرج، فأما إذا كانت المباشرة في غير الفرج بأن كانت مضاجعة أو لمسا فإنه في هذه الحالة يختلف الحكم بينما إذا أنزل أو لم ينزل. فإن أنزل في هذه المباشرة فإنه يفطر مع الإثم، وقد نقل الإمام الماوردي الإجماع في هذه المسألة، لأنه يحرم على الصائم المباشرة. وأما إذا لم ينزل فإنه لا يفطر، لكنه يأثم، لأنه كما يحرم الجماع تحرم مقدماته، لأنها قد تفضي إليه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا كله في غير القبلة. وأما القبلة فإن أنزل معها فالحكم كما سبق من الفطر والإثم بالإجماع. وأما إذا لم ينزل فيختلف الحال باختلاف الصائم وأحواله. فإن كان ممن تحرك القبلة شهوته فإنها تحرم عليه، إلا أنها لا تؤدي به إلى الفطر. وإن كان ممن لا تؤثر فيه فإنها لا تحرم عليه، والأولى له تركها. وسنتكلم عما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل والدليل، مع ذكر مذاهب العلماء فيها عند الكلام على مكروهات الصيام. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.